من قلب يفيض شكرا لله، أحييكم في هذا الوقت راجيا أن تكونوا بخير أحبائي. وخيرنا الأكمل هو في تحقيق إرادة الله الصالحة في حياتنا كما وردت في كلمة الله التي نحن بصدد دراستها. تأملاتنا في سفر الجامعة ما زالت مستمرة، ونحن الآن في الفصل الرابع منه. تساءل سليمان: ما المنفعة من الحياة؟ ولماذا الكد والتعب والصراع؟ هذه هي الكيفية التي يعيش بها الناس اليوم، ولا سيما غير المؤمنين منهم ممن يعملون في عالم التجارة والمال. وأعتقد بأنك صديقي ستجد أن هؤلاء الأشخاص الذين يعيشون بهذه الطريقة ليسوا مفعمين بالفرح. لقد جعل الله الأبدية في قلوب البشر لكي يروا بأن هذا العالم لا يشبع هذه القلوب، فقلوبهم ما تزال خاوية وفارغة. الكثير من الأشخاص يتبنون فلسفة معينة في حياتهم، قوامها أنهم سوف يسعون للحصول على أكبر قدر ممكن من متع هذه الحياة وملذاتها، وهم يقولون: الحياة تشبه البرتقالة وأنا سوف أعصرها حتى آخر قطرة. وهذا ما فعله سليمان، لكن ذلك لم يشبعه على الإطلاق. تحدثنا عن فلسفة أخرى هي الأنانية أو حب الذات، ورأينا نظرة سليمان التشاؤمية بأن الإنسان والحيوان واحد في مماته وحياته. وبما أن هذا الشخص يتوقع أن يموت كما يموت الحيوان، فإنه يعيش من أجل نفسه في هذه الحياة ويسعى لكسب أكبر قدر منها. يعترف سليمان بأن الإنسان مختلف عن الحيوان، لأن روح الإنسان تصعد إلى فوق، في حين أن روح البهيمة تنزل إلى أسفل لأنه مجرد حيوان. في الفصل الرابع من الجامعة يواصل سليمان بحثه عن الشبع والرضا في هذه الحياة عن طريق فلسفة الأنانية أو حب الذات. من المدهش أن نرى الشخص الأناني يثور على القوانين وعلى المضطهد وعلى الأشياء الخاطئة، والشخص الذي يحاول تصليح الأوضاع وتصحيحها، ويقول سليمان بأن هذا باطل أيضا وأنه مضيعة للوقت. أينما تذهب تجد كل شيء خاطئا، وما من مخرج من هذا المأزق. هذا هو أسوأ أنواع التشاؤم. نتابع التأمل في الفصل الرابع من الجامعة ونقرأ منه ابتداء من العدد التاسع وحتى النهاية.
اثنان خير من واحد، لأن لهما أجرة لتعبهما صالحة، لأنه إن وقع أحدهما يقيمه رفيقه، وويل لمن هو وحده إن وقع إذ ليس ثان ليقيمه. أيضا إن اضطجع اثنان يكون لهما دفء، أما الوحد فكيف يدفأ؟ وإن غلب أحد على الواحد يقف مقابله الاثنان، والخيط المثلوث لا ينقطع سريعا. ولد فقير وحكيم خير من ملك شيخ جاهل، الذي لا يعرف أن يحذر بعد، لأنه من السجن خرج إلى الملك، والمولود ملكا قد يفتقر. رأيت كل الأحياء السائرين تحت الشمس مع الولد الثاني الذي يقوم عوضا عنه، لا نهاية لكل الشعب، لكل الذين كان أمامهم. أيضا المتأخرون لا يفرحون به، فهذا أيضا باطل وقبض الريح.
سوف يقدم سليمان بعض الأسباب التي تدعو للعمل المشترك مع شخص آخر، لكنها ستكون أسبابا أنانية. فهو يقول بأن اثنين أفضل من واحد، لأن لهما أجرة لتعبهما صالحة، أي أنه باستطاعتك أن تحقق المزيد من الدخل إذا عملت مع شخص آخر عوضا عن العمل لوحدك. عدد 10، لأنه إن وقع أحدهما يقيمه رفيقه، وويل لمن هو وحده إن وقع إذ ليس ثان ليقيمه. لقد اكتشف سليمان أن محاولة العيش لذاتك لا تعني أنك تستطيع إكمال مشوارك في الحياة وحيدا، فأنت بحاجة لمن يعينك ويقف إلى جانبك. وويل لمن هو وحده إن وقع. لهذا السبب يقولون لنا أن نذهب برفقة أشخاص آخرين حينما نخرج في نزهة، وأن لا نذهب بمفردنا، ففي حال وقوع حادث ما من الأفضل أن يكون معك شخص يعينك ويساعدك. وهذه المشكلة يعاني منها الأشخاص المتقاعدون الذين يعيشون بمفردهم، فقد يسقطون أرضا وينكسر حوضهم دون أن يتمكنوا من الوصول حتى إلى الهاتف لطلب المساعدة، وفي بعض الأحيان قد ينقضي يوم أو يومان قبل أن يزورهم أحد الجيران. لذلك فمن الأفضل أن يكون للشخص رفيق، فإن وقع فسوف يجد من يقيمه ويمد له يد المساعدة. عدد 11، أيضا إن اضطجع اثنان يكون لهما دفء، أما الواحد فكيف يدفأ؟ كذلك فإن أحد أعضاء الفريق يعطي الدفء لعضو آخر من أعضاء الفريق نفسه. وما زلت أذكر أنني حينما كنت صبيا صغيرا كنت أحب أن أنام في فراش أبي وأمي في فصل الشتاء لأنه يدفئني، فقد كان الطقس باردا، وهكذا كان النوم إلى جانب أبي وأمي شيئا مختلفا تماما عن النوم في سريري بمفردي. عدد 12، وإن غلب أحد على الواحد يقف مقابله الاثنان والخيط المثلوث لا ينقطع سريعا. إذا كان اثنان يشكلان رفقة فإن ثلاثة يشكلون حشدا، لا سيما إذا جاء شخص معاد. نواجه في وقتنا الحاضر مشكلة عصيبة مع الإجرام في شوارعنا، وغالبا ما يكون الشخص الذي يسير بمفرده هو الضحية في مثل هذه الاعتداءات. وقد سمعت بأنه في أحد البلدان لا تستطيع المرأة أن تذهب لإحدى دورات المياه العامة بمفردها، فلا بد أن يكون هنالك من يرافقها، وإنها لمأساة في أننا نعيش في زمن كهذا. وعلى الرغم مما يقوله المتحررون إلا أننا بحاجة للقانون والنظام في وقتنا الحاضر. والكتاب المقدس يعلم بوضوح بأن الشخص غير المتجدد هو شخص خاطئ بطبيعته، ومن الواضح أن الشخص المتمدن لم يتخلص من طبيعته الخاطئة، وهو ما يزال بحاجة للضوابط وليس للحرية. فالحرية التي تمارس في وقتنا هذا هي حرية سلب الناس في الشوارع، وحرية مهاجمة الناس، وحرية التفوه بكلمات بذيئة، وحرية سماع الموسيقى الصاخبة بصوت مدون يزعج الآخرين، وحرية التعبير عن النفس بأي طريقة كانت. لكن الحرية يا صديقي ليست رخصة لعمل ما يريده المرء، فحريتك تنتهي حينما تبدأ حرية الآخرين، وينبغي علينا أن نغير الكثير من مفاهيمنا في وقتنا الحاضر. الشخص الأناني لن يجد الرضا والشبع في هذه الحياة، فقد تشعر ببعض الرضا إن أنت عملت وحيدا لبعض الوقت، لكنك ستمل ذلك في نهاية الأمر. ولد فقير وحكيم خير من ملك شيخ جاهل الذي لا يعرف أن يحذر بعد، لأنه من السجن خرج إلى الملك والمولود ملكا قد يفتقر. يصلح سليمان مثالا على هذين الشخصين معا، فقد كان شابا حكيما وملكا جاهلا. يصبح الكثيرون فقراء لأن السياسيين يصبحون أغنياء وذوي نفوذ، وما من شك في أنه من حق الناس أن يعترضوا ويحتجوا على ذلك، فالفساد الذي يجتاح البلاد يدمر الأعمال والتجارة ويحيل الكثيرين من الناس إلى أشخاص فقراء. عدد 15 و16، رأيت كل الأحياء السائرين تحت الشمس مع الولد الثاني الذي يقوم عوضا عنه، لا نهاية لكل الشعب، لكل الذين كان أمامهم، أيضا المتأخرون لا يفرحون به، فهذا أيضا باطل وقبض الريح. الولد الثاني الذي يقوم عوضا عنه، لا ينبغي أن يفوتنا أن سليمان كان الولد الثاني لبثشبع، فلم يكن هو الابن الأكبر الذي ينبغي على داود أبيه أن يختاره خلفا له في الملك. ومن الواضح أن سليمان قد لاحظ بأنه بما أن إسحاق لم يكن الابن الأول وبأن يعقوب لم يكن الولد الأول، فلا بد أن لله قصدا من اختيار الولد الثاني. فإذا كنت عزيز المستمع تنتمي للطبقة الثانية في هذا العالم، فتذكر بأنك تنتمي للطبقة الأولى عند الله. الشيء الثاني الذي يستحق الملاحظة هو أن نهايات الأمور تبدو مختلفة عما كانت عليه في البداية. أيضا المتأخرون لا يفرحون به، فشخص ما مثل الرئيس قد يكون مشهورا خلال فترة حكمه، لكن حينما يبدأ الزمن بالتخلي عنه ولا تعود وسائل الإعلام تدعمه، يبدأ الناس بالقول بأن فترة ولايته لم تكن بركة للأمة، وإنما كانت فترة تدهور وتقهقر. لا نهاية لكل الشعب، لكل الذين كان أمامهم، أيضا المتأخرون لا يفرحون به. أنتقل بكم أعزائي الآن إلى الفصل الخامس من الجامعة. يجرب سليمان شيئا آخر، وهذا شيء قد يمتعك كثيرا. إنه يحاول إيجاد الرضا والشبع في الدين، لكنه لا يجد ذلك أيضا. سوف أقول بضعة أشياء قد تسبب لك الضيق عزيزي المستمع، لكن ما أرجوه منك هو أن لا ترفض ما سأقول إلا بعد أن تفكر فيه ولو قليلا. هل تعلم بأن الدين قد أصاب الكثيرين باللعنة أكثر من أي شيء آخر في هذا العالم؟ انظر إلى ما فعلته الديانات الوثنية بالناس في الماضي والحاضر. انظر إلى الظروف التي تعيشها الهند والصين وغيرها. إن دياناتهم الوثنية لم تفعل لهم الكثير، كما أن البلدان التي دخلتها الديانة المتحررة وبدأت بالتخلي عن إيمانها بالله والتخلي عن احترامها وتوقيرها للكتاب المقدس، وهكذا بدأ التدهور والانحطاط بالتفشي في طول هذه البلاد وعرضها. عزيزي المستمع، المسيح أفضل من التدين بما لا يقاس، وأنا شخصيا لا أعتقد بأن المسيحية ديانة، فليست هنالك طقوس معينة مقرونة بالمسيحية. هل سبق لك وأن توقفت للتفكير في ذلك؟ لهذا السبب يمكننا أن ننشئ كنائس مختلفة في أشكال عبادتها. فعلى سبيل المثال، يمكنك أن ترنم تسبيح الشكر لله، لكنك لست مجبرا على القيام بذلك. فالمسيحية لم تعرف أبدا طابعا معينا في العبادة. لماذا؟ لأن المسيحية تتمثل في شخص المسيح، وأن تكون مسيحيا يعني أن تثق في المسيح، فالديانة لم تكن أبدا ذات فائدة كبيرة للإنسان. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآيات الست الأولى من الفصل الخامس من الجامعة.
احفظ قدمك حين تذهب إلى بيت الله، فالاستماع أقرب من تقديم ذبيحة الجهال، لأنهم لا يبالون بفعل الشر. لا تستعجل فمك ولا يسرع قلبك إلى نطق كلام قدام الله، لأن الله في السماوات وأنت على الأرض، فلذلك لتكن كلماتك قليلة، لأن الحلم يأتي من كثرة الشغل، وقول الجهل من كثرة الكلام. إذا نذرت نذرا لله فلا تتأخر عن الوفاء به، لأنه لا يسر بالجهال. فأوفي بما نذرته، أن لا تنذر خير من أن تنذر ولا تفي. لا تدع فمك يجعل جسدك يخطئ، ولا تقل قدام الملاك إنه سهو. لماذا يغضب الله على قولك ويفسد عمل يديك؟
احفظ قدمك حين تذهب إلى بيت الله، فالاستماع أقرب من تقديم ذبيحة الجهال، لأنهم لا يبالون بفعل الشر. إن الذهاب إلى بعض الكنائس لا يعتبر مضيعة للوقت فحسب، وإنما يعتبر تصرفا خاطئا أيضا. فمن الخطأ أن توافق المتحررين على ما يقولونه على منابرهم في الكنائس، ومن الخطأ أن لا تؤازر راعي كنيسة محافظا يعلم كلمة الله باستقامة. لقد حاول سليمان أن يكون متدينا، فقد كان يذهب إلى الهيكل، لكنه يحذر الآخرين قائلا ما معناه: اعمل ما في وسعك كي لا تنخرط في ذلك، وابقي فمك مغلقا، اذهب واجلس، لكن لا تكرس نفسك لأي شيء. لا تستعجل فمك ولا يسرع قلبك إلى نطق كلام قدام الله، لأن الله في السماوات وأنت على الأرض، فلذلك لتكن كلماتك قليلة. هنا سليمان يحذر الآخرين قائلا ما معناه: لا تتخذ أي قرارات تحت تأثير العواطف. يمكنك أن تبكي وأنت تشاهد فيلما تلفزيونيا أو فيلما سينمائيا، لكن لا تفعل ذلك في الكنيسة. لا توقع تعهدا على نفسك. إذا كنت ستستأجر شقة أو منزلا فيمكنك توقيع عقد إيجار، لكن لا تتعهد بتكريس نفسك للرب خطيا. بعبارة أخرى، لا تجعل من الأمر ديانة تأخذ شكلا معينا في حين أنها أبعد ما تكون عن الواقع. عزيزي المستمع، سليمان ليس الشخص الوحيد الذي جرب ذلك، فهنالك الكثير من الناس الذين لا يشعرون بالسعادة في كنائسنا في هذه الأيام، فهم لا يدخلون إلى الأعماق وإنما يكتفون بالطقوس البسيطة الحلوة، رغم أنه ما من شيء قاتل للروح أكثر من هذا. عدد 4: إذا نذرت نذرا لله فلا تتأخر عن الوفاء به، لأنه لا يسر بالجهال، فأوفي بما نذرته. لا تتجاوب مع أي دعوة لقبول المسيح إلا إذا كنت تعني ذلك حقا. فكم من الناس يتقدمون إلى الأمام في الاجتماعات رغم أن هذا لا يعني شيئا بالنسبة لهم. إذا نذرت نذرا لله فلا تتأخر عن الوفاء به. لذلك احرص يا صديقي على أن لا تحنث بعهدك، لا سيما مع الله. فلا يمكنك أن تعد الله بشيء ما وتقصر في الوفاء بما وعدت، ومن ثم تتوقع أن تحافظ على علاقة صحيحة معه بعد ذلك. هنالك الكثير من الكلمات الكاذبة والوعود الزائفة الخالية من أي معنى، لأنه لا يتم الوفاء بها نهائيا. هل تعلم صديقي بأن الله قد سن شريعة أو قانونا بشأن النذور؟ اقرأ لاويين الفصل 27. لذلك حينما تنذر نذرا لله فمن الأفضل لك أن تعني ذلك، لأن الله سيلزمك ويطالبك بالوفاء بما نذرت به. فهنالك العديد من الأشخاص الذين لم يعودوا يعملون في حقل الخدمة الإرسالية، والعديد من الواعظين الذين لم يعودوا يقفون على المنبر، والعديد من المسيحيين الذين تم وضعهم على الرف لأنهم جميعا نذروا نذورا وقطعوا وعودا لله ولم يلتزموا بالوفاء بها. لكن تذكر أنك حينما تتعامل مع الله فالأمر ليس شبيها بالاحتفالات الدينية، بل أنت تتعامل مع إله يسمع ما تقول ويتوقع منك أن تفي بوعودك. أن لا تنذر، يقول سليمان، خير من أن تنذر ولا تفي. لا تدع فمك يجعل جسدك يخطئ، ولا تقل قدام الملاك إنه سهو، لماذا يغضب الله على قولك ويفسد عمل يديك. بعد أن ننذر نذرا لله لا يمكننا أن نتراجع ونقول لقد أخطأت في ذلك، فما كان ينبغي علي أن أقول ذلك، في الحقيقة أنني لم أكن أعني ذلك. نحن نتعامل مع إله حي، ويبدو بأن الكثيرين لا يدركون هذه الحقيقة، ونتيجة لذلك فإنهم يبقون بعيدين جدا عن الأشياء المتعلقة بالله. لهذا ينبغي علينا أن ندرك بأن الله موجود فعليا، وبأنه يجدر بنا أن نكون حذرين للغاية في تعاملنا معه. وليبارك الرب حياتك صديقي لمجد اسمه المبارك.